به ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في البيقونية عند الكلام على الشاذ، حديث الشاذ. والحديث الشاذ هو ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منه. الشاذ هو ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منه. وعكس الحديث الشاذ يكون الحديث المحفوظ. مثاله: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث شاذ. المحفوظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. والمحفوظ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. والمحفوظ: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين قط إلا شعبان ورمضان. إذن هل معنى ذلك إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف؟ لا يشترط، ليس يشترط أنه حتما الشاذ يكون ضعيفا، ولكن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ثم الشيخ يقول: وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي إذا كان المخالف غير ثقة، يبقى الشاذ ثقة يخالف أوثق منه. طيب لو كان ضعيف يخالف ثقة، فيسمى هذا المنكر. ضعيف يخالف ثقة فيسمى هذا الحديث المنكر. يبقى الشاذ مخالفة الثقة للثقات، المنكر مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. وعكس المنكر المعروف، عكس المنكر المعروف. يبقى إذن عكس الشاذ المحفوظ وعكس المنكر المعروف. فالشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، والمحفوظ هو ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه، وهو مقابل للشاذ. طيب، قال المؤلف: والمقلوب قسمان تلا. هذه تكملة للبيت، يعني تلا في الذكر الشاذ، لكن هي ليس لها معنى وإنما تكملة للبيت. يقول: المقلوب قسمان. والمقلوب ينقسم إلى قسمين كما قال، سيذكرهما في البيت التالي. يقول: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. يبقى الحديث المقلوب نوعين. النوع الأول إبدال راو براو براو آخر، النوع الثاني إقلاب إسناد لمتن. يعني إذا جئت بحديث له سند، شلت السند وجبت سند آخر وضعت لهذا المتن، إذا انتقلت خلاص، إذا انتقلت. والإبدال راوي براوي، تحذف راوي وتقول راوي. يعني إذا قلت روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صحيح؟ لا، لأن هذا الحديث لم يروه أبو هريرة، لم رواه عمر. يبقى أنت عملت إبدال راوي براوي، عملت إبدال راوي براوي، فهذا إذن يكون حديثا مقلوبا. قال: قوله إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إبدال راو ما براو يعني معناها ما يسمى بقلب الإسناد. مثال: قال: حدثني يوسف عن يعقوب. عندكم في الشرح القسم الأول، عندكم في الشرح القسم الأول، وهو ما ذكره المؤلف بقوله إبدال راو ما براو قسم، وهو ما يسمى بقلب الإسناد. مثلا إذا قال: حدثني يوسف عن يعقوب، عندكم حدثني يوسف عن يعقوب، فيقلب الإسناد ويقول: حدثني يعقوب عن يوسف. وهذا أكثر ما يقع خطأ، إما لنسيان أو خطأ لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. يعني الشخص هو بيتكلم ينسى فيضع ده مكان ده، حدثني سين عن صاد، هو يروح قايلها حدثني صاد عن سين، فقلب الإسناد، قلب الإسناد. قال لا يمكن أن يتعمد هذا أبدا. لذا عندنا في رواية عن الحاكم من طريق محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر ابن عبد الله عن أنس، شوف عن أبي بكر ابن عبد الله عن أنس، هو عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس، يبقى قلب هو أصلا عن عبد الله بن أبي بكر، هو قالها عن أبي بكر بن عبد الله عن أنس: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت الجنة أنا وهو كهاتين، من صرف على بنتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الحديث الصحيح رواه مسلم. طيب، وفي رواية عن حماد في مسلم عن حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هو عن حماد عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة فقلبه: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فحصل القلب، حصل القلب، إما إبدال راوي وإما وضع إسناد لمتن، يعني قال هذا الحديث رواه سهيل عن أبي صالح وهو رواه الأعمش عن أبي صالح، قال رواه الأعمش ورواه سهيل كما ذكرنا، يقول رواه أبو هريرة ورواه عمر، يقول رواه ابن عمر وهو رواه جابر، وهكذا. هذا كله يسمى الحديث المقلوب. طيب، فإذا قال قائل: ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ ربما يكون هو الصحيح، فنقول: نعلم أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر على خلاف ما هو عليه، أو إذا جاء من نفس الراوي الذي قلبه الآن. يعني الراوي كل مرة يذكر فلان عن فلان وجه مرة قلب، فنفس الراوي هو الذي بين هذا القلب. ففي حال شبابه وحفظه يكون قد ضبطه وحدث به هذا الوضع الصحيح، وفي حال كبره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده. ففي هذه الحالة نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. يبقى المقلوب أول شيء أنه بيقلب، بيضع راوي مكان راوي. الثاني مثاله: إذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد الصحيح رجلان أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد بأن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا فيقلب السند، يخلي زي ما قلنا كده الرواية عن أبي بكر ابن عبد الله، والصحيح أنه عن عبد الله بن أبي بكر، فجعل أبو بكر سمع من عبد الله، والحقيقة أن عبد الله هو الذي سمع من أبي بكر، وهكذا. هنا عبد الله وبكر هذا من التابعين وليسوا من رجال الحديث وليسوا هم الصحابة رضوان الله عليهم. مثال آخر: هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، فإننا نحكم على الثاني أنه مقلوب، وربما نطلع على هذا من طريق آخر بحيث إننا نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ لأنه تقدم في عصره بمعرفة التاريخ. يقول روى سين عن صاد، لما نرجع الطبقات نلاقي مستحيل، ده سين ده روى سين عن صاد إزاي وصاد أصغر من سين؟ مش ممكن. وصاد هذا كان موجودا بعد سين ما قارب الشيخوخة، فمش ممكن هكذا. ومتى وجدنا إسنادا فيه إبدال راو براو فإننا نسميه مقلوبا، والمقلوب من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي. احنا قلنا من شروط الحديث الصحيح أن يروي عدل ضابط، فهو لما قلب بان هو ليس بضبط. القسم الثاني وهو ما ذكره المؤلف بقوله: وقلب إسناد لمتن قسم، أو قسم يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر، يضع إسناد حديث لحديث آخر. وعملوها مع البخاري رحمه الله، البخاري لما راح العراق واجتمع له علماء الحديث أرادوا أن يختبروه، فرووا له أحاديث وكل حديث يروه بسند غير السند الصحيح له، فيسألون عنه فيقول لا أعرف لا أعرف، لا كل ما يقولوا حديث يقول لا أعرف لا أعرف. العوام قالوا ما البخاري هذا اللي بتكلمون عنه ده، كل من يقولوا حديث يقول لا أعرف، وهم اللي بيسألوه عرفوا أنه عالم، اللي بيسألوه عرفوا أنه عالم، هم قلبين الأسانيد. فلما انتهوا أعاد الأحاديث بأسانيدها الصحيحة، لا أعاد الأحاديث يضبطها مرة أخرى ورواها له. فهم ماذا فعلوا؟ قلبوا له الأسانيد. قال مثال رجل روى حديثا من طريق واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، وحديثا آخر من طريق خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول وجعل الإسناد الأول للحديث الثاني. يعني روى حديث من سين عن صاد عن عين عن لام، وحديث آخر عن حاء عن غين عن فه عن قاف، وضع هنا مكان هنا وضع هنا مكان هنا، فقلب وضع إسناد هذا لهذا وإسناد هذا لذاك. قال فهذا يسمى قلب إسناد، والغالب أنه يقع عمدا للاختبار كما صنع أهل بغداد مع الإمام البخاري لما علموا أنه قادم عليهم، اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا له 100 حديث ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، وقلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله، وقالوا كل واحد منكم عنده 10 أحاديث يسألوا عنها، ووضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء، فلما بدأوا يسألون كان يقول إيه لا أعرف، حتى أتموها كلها. العامة قالوا هذا الرجل لا يعرف شيئا، أما العلماء فعرفوا أنه عارف بالحديث لأنه كان يقول لا أعرفه. ثم لما انتهوا قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من 100 كلها، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا أزعمه. والبخاري كان آية من آيات الله في الحفظ أما في الاستنباط والاجتهاد العلم الشرعي لا هذا يتفوق عليه بقى البخاري وغيره، إنما يتفوق عليه أحمد بن حنبل وغيره، أما هو في الحفظ نعم، الاجتهاد والفتوى العلمية لا، اجتهاد الفتوى العلمية لا، فتاواه كثير منها مردود، إنما علمه وحفظه وسوقه للأحاديث بضبط وإتقان ما في خلاف أبدا. فهذا يسمى قلب المتن، يعني أن تركب قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، والغالب أنه يقع للاختبار، وقد يقع غشا بحيث يكون هذا الرجل يريد أن يروج هذا الحديث لكن يكون إسناده ساقطا كلهم ضعفاء، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه. يعني واحد يقول لك حديث من كان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، تقول له ما سند هذا الحديث؟ يقول لك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هو جاب السلسلة الذهبية ووضعها لقولة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قولة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه دي ليست حديث، هذا كلام فاضي، كلام فاضي، يعني لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا حاجة خالص. فهو لكي يلبس علينا قال إزاي ده إسناده مالك عن نافع ابن عمر، هو ده إسناد السلسلة الذهبية. فلو إنسان جاهل يقول لا لا لا، يبقى هذا الحديث صحيح جدا، هذا حديث ذهبي، حديث ذهبي، فيقتنع به. وطبعا ناس كثيرة بتفعل هذا الكلام الآن، يقول لك مثلا الدين المعاملة، تقول له هذا حديث نعم في البخاري، في كثير ده في البخاري الحديث، ولا في البخاري ولا في مسلم ولا أصلا هو حديث أبدا. فهذا أيضا يسمى قلب إسناد، وهو غش وتدليس والعياذ بالله. وهناك قسم آخر وهو قلب المتن، وهذا الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون. قلب المتن وارد، مثاله بعض الرواة انقلب عليهم المتون فيروون بعض الأحاديث على غير وجهها، مثل حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعضهم قلبوا وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الأصل أن الإنسان إذا أنفق وإذا ناول وإذا أخذ أنه يفعل باليمين، فهنا قلبوا في المتن لم يقلبوا في الإسناد، لما قلبوا في داخل المتن. فقلبه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث متفق عليه بلفظ اليمين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. على فكرة فين نلاقي اللفظ المقلوب ده؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مقلوب ولا صحيح؟ مقلوب. فين نلاقيه؟ في مسلم، في صحيح مسلم تلاقيه مقلوب، في صحيح مسلم هتلاقيه مقلوب. رقم 1031، 1031، 1031 في صحيح مسلم تقرأه تجده مقلوبا. والإمام مسلم أورده في باب إخفاء الصدقة، باب فضل إخفاء الصدقة. طيب عرفنا منين بقى أن مسلم قلبه ومسلم ما قلبوش؟ يعني مسلم رواها كذا، عرفنا أنه مقلوب إزاي في مسلم؟ طب ما جاز البخاري اللي قلب، طب ما جاز البخاري اللي قلب، يعني أنت كده تساندوا العقل بقى، يا إما تساندوا العصبية أن البخاري بتحب أكتر المسلم، يبقى بتردوا بالعقل، ما ينفعش رد المتون بالعقول. وإنما الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح صحيح مسلم قال وهذا الحديث مقلوب وقد ورد بسند كذا وكذا 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 وكذا، فبين أنه في صحيح مسلم مقلوبا كذا، ماشي مقلوب. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم بيقول وقع في جميع نسخ مسلم مقلوبا، بمعنى لا بنص لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والقاضي عياض نقل منه هكذا والعياذ بالله. والصحيح المعروف كما يقول النووي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا موجود في الموطأ، موطأ الإمام مالك وفي غيره من الأئمة. فبعضهم قال إن الوهم ليس من مسلم، وإنما الوهم عمن نقل عن الإمام مسلم رحمه الله وهكذا. وتكلموا ربما يكون الوهم من شيخ مسلم وهو يحيى القطان وهكذا. الحاصل انه الحديث الصحيح هو لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكن الموجود في المسلم وفي بعض نسخ البخاري فهو ايه؟ مقلوب. مقلوب. حديث مقلوب آخر الشيخ يذكره، ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. إن ربنا يخلق أقواما يدخلهم النار يعذبون، وهذا مستحيل على الله، لأن الله ليس بظلام للعبيد، ولأن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يخلق ناس ما عملوش أي حاجة يدخلهم النار؟ هذا ظلم، وربنا منزه عن الظلم، هو اللي حرم الظلم على نفسه سبحانه. لكن لو خلق أقواما وأدخلهم الجنة هذا فضل، وهو ذو الفضل العظيم، مش كده؟ يبقى الصحيح أن ربنا يخلق أقواما ويدخلهم الجنة، لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، يدخلها كل الذين دخلوا ولا يكفون، إلى جانب أن كل أهل النار لهم مقاعد فين؟ في الجنة أصلا، واللي داخل النار مليارات. إذا سيبقى في الجنة مقاعد وأماكن كثيرة جدا، فالله يخلق أقواما ويدخلهم فيها هذا فضله، لكن كونه يخلق أقواما يدخلهم النار والنار ضخمة وعظيمة هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. هذا الحديث يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها وقام يدخلهم النار، ورد في البخاري ولكنه مقلوب كما ذكر. لا يبقى مقلوب بقى، خلاص نصلحه. هذا الحديث منقلب على الراوي وصوابه أن يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فانقلب على الراوي لأنه ينافي كمال فضل الله وكمال عدله سبحانه عز وجل. الحديث الصحيح اللي هو يدل أن النار ربنا لن يخلق لها أحدا قوله ولا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. أخوان مثالا آخر أخطأ فيه، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا آخر أخطأ فيه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الشيخ يرى أن هذا الحديث مقلوب وإن الصحيح أن فليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا خطأ من الشيخ رحمه الله. قال وإنما قلنا إن هذا الحديث منقلب على الراوي لأن هذا التفريع يخالف أول الحديث وإن البعير يبرك ويضع يديه أولا، وهذا الكلام كله خطأ. لماذا؟ هو سار فيه خلف ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله ووفقهم ابن باز، لكن ماذا نفعل وعندنا شاهد آخر من حديث ابن عمر قول النبي قول أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني عبد الله بن عمر لما كان يجي يسجد كان يضع يديه قبل ركبتيه، فقيل له قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن الصحابي بين ترجمة الحديث عمليا، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إذن لا مجال لكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، لا مجال للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة أبدا. وكمان حديث أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه هذا رواه نافع عنه، رواه نافع عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. إذن قول الشيخ ابن عثيمين قول إيه؟ خطأ، قول خطأ. هذا الحديث من نوع المقلوب؟ لا، ليس من المقلوب، ليس من المقلوب. إذن نترك هذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، أو بثقة أو جمع أو قصر على رواية لكي ينتظم الوزن، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية بحيث ينتظم الوزن. إذن هو تكلم حديث المقلوب وانت عرفت المقلوب، والآن يتكلم عن الحديث الفرد، الحديث الفرد. قال والفرد ما قيدته بثقة، يعني يقيد بثقة. طيب، أو جمع أو قصر على رواية. الفرد أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني يروي الحديث رجل فرد واحد، فرد واحد. وإحنا قلنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد بالغريب. قال والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقا بالقبول ولا شك في صحته، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة لا سيما فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواة، فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راوي، فإذا انفرد عنه راوي واحد فإن هذا يجيب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على 600 راوي ولا يرويه إلا واحد. يقول أن أحد الرواة يكون عنده 600 راوي ثم واحد منهم يروي الحديث وال595 لا يروون هذا الحديث، يقول هذا يبعث الشك. لكن احنا مش علاقة، احنا عندنا موازين، عندنا معايير. إن إذا الحديث رواه عدل ضابط عن مثله بخط حتى لو كان هذا فردا، لكن في عهد الصحابة تكسر الفردية، وكذلك في عهد التابعين، وفي عهد تابع التابعين تكسر، وهكذا. طيب، يبقى نمرة واحد، أول شرط قال ما قيد بثقة أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، واحد فقط اللي يرويه لكن لم يخالف أحد، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انفرد به عمر، وعلقمة انفرد به عن عمر، وابراهيم التيمي انفرد به عن علقمة، يبقى وفرد عن فرد عن فرد كله منفرد لكن ما في عن خالفه. قال مثل حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فقد حصل الافراد فيه في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح لانه ثقة عن ثقة عن ثقة، فهذا يسمى فرد ويسمى غريب، وإحنا مر علينا الغريب لكن صحيح في الوقت نفسه. طيب، عندنا حديث رواه البخاري، رواه سفيان عن يحيى بن سعيد أدي واحد، عن محمد بن إبراهيم أدي واحد، عن علقمة أدي واحد، عن عمر أدي واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أدي كلهم وحيدهم، بس الوحيد بقى يحيى بن سعيد وبعدين محمد إبراهيم وبعدين علقمة وبعدين عمر، دول وحيد. لكن قبل يحيى بن سعيد رواه سفيان ورواه مالك، مش بس سفيان ده رواه أيضا مالك ورواه حماد ورواه عبد الوهاب، يبقى في أربعة رواه عن واحد. لكن الأربع لكن بعد ذلك الطبقات اللي جاية كلها واحد فقط، فهذا حديث غريب مطلق. ثم قال: ما قيد بجمع ومراده بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة أو ما أشبه ذلك. فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، يعني يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين أو عن المصريين أو عن الحجازيين، فهنا فرد، لكنه ليس فردا مطلقا، بل هو في بلد معين وانفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد، فيسمى غريب نسبي. يبقى عندنا غريب مطلق وهو من فرد به على كل المستويات، غريب نسبي من فرد به في بلد واحدة يسمى غريب نسبي، يسمى غريب نسبي. فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يروه سواه، فنقول هذا فرد. لكن هل هو فرد مطلق؟ هو فرد إيه؟ نسبي. إذا عندنا الغريب أو الفرد نوعين، مطلق ونسبي. ونكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. هي هانة البيقونية خلاص. هل هناك دعاء ثابت يقال عند سماع صوت الرعد؟ ما أذكر. هل هناك صلاة سمى صلاة التوبة؟ نعم يوجد هذا: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. حديث صحيح، ولكن بشرط أن تستكمل شروط التوبة. حديث صحيح، أنت لو تريد أن تتوب قم فصلي ركعتين لله عز وجل بعد إحسان الوضوء، بشرط أن ترد المظالم إلى أهلها. لو كانت التوبة متعلقة بحق العباد لابد من رد المظالم إلى أهلها أولا، أما إن لم ترد المظالم إلى أهلها فإنها لا مجال للتوبة ولا قيمة لهذه التوبة بحال من الأحوال. نسوف إذا هو لهم حقوق وهو لا يملك الآن أن يعطيها لهم، على الأقل يكتب إيصالا لهم أو يقر بهذا الدين لهم، فإن علم أنهم سيسجنوه مباشرة كتب إقرارا وحفظه حتى إذا مات عرفنا أنه يقر هؤلاء بالدين. ماشي. الحديث ابن عثيمين ماله؟ هو يرى. لا نقول هو أصلا لم يرد كده، كيف نقول المخلوب هو لم يرد؟ الوارد وليضع يديه قبل ركبتيه، هو ده الوارد، ده الحديث الوارد، يبقى ده حديث صحيح مش مقلوب. ابن عثيمين يقول لا مقلوب والصحيح كذا، لكن أنا عشان أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وليضع ركبتيه قبل يديه وهو مقلوب، كده أنا ألفت على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ الحديث الوارد يديه قبل ركبتيه، يبقى خلاص حديث صحيح بس. لكن ما اقلبش انا الحديث ثم اقول هذا مقلوب، مش واخد بالك؟ لا اقلب انا ابن عثيمين قلبه، هو اللي قلبه، هو اللي ظن انه مقلوب، ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ابن عثيمين وابن باز وابن القيم وابن تيميه ومعظم علماء المملكه، ولذا المذهب عندهم النزوع ركبتين، فكلهم اقروا بانخلاف الحديث، لكن الحديث له شواهد، الالباني قال له شواهد تثبت انه صحيح، يبقى لا داعي نقول مقلوب، هذا ظنكم. طيب نقيم الصلاة. هذه هي من اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في البيقونية عند الكلام على الشاذ، حديث الشاذ، والحديث الشاذ هو ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منه. الشاذ هو ما خالف فيه ثقة من هو أوثق منهم، وعكس الحديث الشاذ يكون الحديث المحفوظ. مثاله: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث شاهد. المحفوظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. والمحفوظ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. والمحفوظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرين قط إلا شعبان ورمضان. إذن هل معنى ذلك إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف؟ لا يشترط، ليس يشترط أنه حتما الشاذ يكون ضعيفا، ولكن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ثم الشيخ يقول وهناك مخالفة أخرى لم يذكرها المؤلف، وهي إذا كان المخالف غير ثقة، يبقى الشاذ ثقة يخالف أوثق منه. طيب لو كان ضعيف يخالف ثقة فيسمى هذا المنكر، ضعيف يخالف ثقة فيسمى هذا الحديث المنكر. يبقى الشاذ مخالفة الثقة للثقات، المنكر مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات. وعكس المنكر المعروف، عكس المنكر المعروف. يبقى إذن عكس الشاذ المحفوظ وعكس المنكر المعروف. فالشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، والمحفوظ هو ما رواه الأرجح مخالفا لثقة دونه وهو مقابل للشاذ. طيب قال المؤلف والمقلوب قسمان تلا، هذه تكملة للبيت، يعني تلا في الذكر الشاذ، لكن هي ليس لها معنى وإنما تكملة للبيت. يقول المقلوب قسمان، والمقلوب ينقسم إلى قسمين كما قال سيذكرهما في البيت التالي. يقول إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. يبقى الحديث المقلوب نوعين، النوع الأول إبدال راو براو براو آخر، النوع الثاني إقلاب إسناد لمتن. يعني إذا جئت بحديث له سند، شلت السند وجبت سند آخر وضعت لهذا المتن، إذا انتقلت خلاص، إذا انتقلت. والإبدال راوي براوي، تحذف راوي وتقول راوي. يعني إذا قلت روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، صحيح؟ لا، لأن هذا الحديث لم يروي أبو هريرة لما رواه عمر. يبقى أنت عملت إبدال راوي براوي، عملت إبدال راوي براوي، فهذا إذن يكون حديثا مقلوبا. قال قوله إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إبدال راو ما براو يعني معناها ما يسمى بقلب الإسناد. مثال قال حدثني يوسف عن يعقوب، عندكم في الشرح القسم الأول، عندكم في الشرح القسم الأول، وهو ما ذكره المؤلف بقوله إبدال راو ما براو قسم، وهو ما يسمى بقلب الإسناد. مثلا إذا قال حدثني يوسف عن يعقوب، عندكم حدثني يوسف عن يعقوب، فيقلب الإسناد ويقول حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع خطأ، إما لنسيان أو خطأ، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك. يعني الشخص هو بيتكلم ينسى فيضع ده مكان ده، حدثني سين عن صاد، هو يروح قيلها حدثني صاد عن سين، فقلب الإسناد. قال لا يمكن أن يتعمد هذا أبدا. لذا عندنا في رواية عن الحاكم من طريق محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر ابن عبد الله عن أنس. شوف عن أبي بكر ابن عبد الله عن أنس، هو عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس، يبقى قال هو أصلا عن عبد الله بن أبي بكر، هو قالها عن أبي بكر بن عبد الله عن أنس: من عال جاريتين حتى تدركا دخلت الجنة أنا وهو كهاتين، من صرف على بنتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الحديث الصحيح رواه مسلم. طيب، وفي رواية عن حماد في مسلم عن حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هو عن حماد عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة: فقلبوا لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. فحصل القلب، حصل القلب، إما إبدى الراوي وإما وضع إسناد لمتن، يعني قال هذا الحديث رواه سهيل عن أبي صالح وهو رواه الأعمش عن أبي صالح، قال رواه الأعمش ورواه سهيل كما ذكرنا، يقول رواه أبو هريرة ورواه عمر، يقول رواه ابن عمر وهو رواه جابر، وهكذا. هذا كله يسمى الحديث المقلوب. طيب، فإذا قال قائل: ما الذي أعلمنا أن الإسناد مقلوب؟ ربما يكون هو الصحيح. فنقول: نعلم أنه مقلوب إذا جاء من طريق آخر على خلاف ما هو عليه، أو إذا جاء من نفس الراوي الذي قلبه الآن. يعني الراوي كل مرة يذكر فلان عن فلان، وجه مرة قلب، فنفس الراوي هو الذي بين هذا القلب. ففي حال شبابه وحفظه يكون قد ضبطه وحدث به هذا الوضع الصحيح، وفي حال كبره ونسيانه يحدث بالحديث ويقلب إسناده. ففي هذه الحالة نعرف أن الأول هو الصحيح والثاني هو المقلوب. يبقى المقلوب أول شيء أنه بيقلب، بيضع راوي مكان راوي. الثاني مثاله: إذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد الصحيح رجلان أحدهما أوثق من الآخر، فيأتي الذي ليس بأوثق من صاحبه ويقلب الإسناد بأن يجعل التلميذ شيخا والشيخ تلميذا فيقلب السند، يخلي زي ما قلنا كده الرواية عن أبي بكر ابن عبد الله، والصحيح أنه عن عبد الله بن أبي بكر، فجعل أبو بكر سمع من عبد الله، والحقيقة أن عبد الله هو الذي سمع من أبي بكر، وهكذا. هنا عبد الله وبكر هذا من التابعين وليسوا من رجال الحديث، وليسوا هم الصحابة رضوان الله عليهم. مثال آخر: هذا الحديث حدث به هذا الرجل في حال شبابه وحفظه على وجه، وحدث به بعد شيخوخته ونسيانه على وجه آخر، فإننا نحكم على الثاني أنه مقلوب، وربما نطلع على هذا من طريق آخر، بحيث إننا نعرف أن الذي جعله تلميذا هو الشيخ لأنه تقدم في عصره بمعرفة التاريخ. يقول روى سين عن صاد، لما نرجع الطبقات نلاقي مستحيل، ده سين ده روى سين عن صاد إزاي وصاد أصغر من سين؟ مش ممكن. وصاد هذا كان موجودا بعد سين ما قارب الشيخوخة، فمش ممكن هكذا. ومتى وجدنا إسنادا فيه إبدال راو براو فإننا نسميه مقلوبا. والمقلوب من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي. احنا قلنا من شروط الحديث الصحيح أن يروي عدل ضابط، فهو لما قلب بان هو ليس بضبط. القسم الثاني وهو ما ذكره المؤلف بقوله: وقلب إسناد لمتن قسم، أو قسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن الآخر، يضع إسناد حديث لحديث آخر. وعملوها مع البخاري رحمه الله. البخاري لما راح العراق واجتمع له علماء الحديث أرادوا أن يختبروه، فرووا له أحاديث وكل حديث يروه بسند غير السند الصحيح له، فيسألون عنه فيقول لا أعرف لا أعرف، لا كل ما يقول له حديث يقول لا أعرف، يقول لا أعرف. العوام قالوا: ما البخاري هذا اللي بتكلمون عنه ده؟ كل من يقول له حديث يقول لا أعرف. وهم اللي بيسألوه عرفوا أنه عالم، اللي بيسألوه عرف أنه عالم، هم قلبين الأسانيد. فلما انتهوا أعاد الأحاديث بأسانيدها الصحيحة. لا، أعاد الأحاديث يضبطها مرة أخرى ورواها له. فهم ماذا فعلوا؟ قال أبو له الأسانيد، قال مثال رجل روى حديثا من طريق واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، وحديثا آخر من طريق خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية، فجعل الإسناد الثاني للحديث الأول وجعل الإسناد الأول للحديث الثاني. يعني روى حديث من سين عن صاد عن عين عن لام، وحديث آخر عن حاء عن غين عن فيه عن قاف، وضع هنا مكان هنا وضع هنا مكان هنا، فقلب وضع إسناد هذا لهذا وإسناد هذا لذاك. قال فهذا يسمى قلب إسناد، والغالب أنه يقع عمدا للاختبار كما صنع أهل بغداد مع الإمام البخاري لما علموا أنه قادم عليهم، اجتمعوا من العراق وما حوله وقالوا نريد أن نختبر هذا الرجل، فوضعوا له 100 حديث ووضعوا لكل حديث إسنادا غير إسناده، وقلبوا الأسانيد ليختبروا البخاري رحمه الله، وقالوا كل واحد منكم عنده 10 أحاديث يسألوا عنها، ووضعوا 10 رجال حفاظ أقوياء، فلما بدأوا يسألون كان يقول إيه؟ لا أعرف، حتى أتموها كلها. العامة قالوا هذا الرجل لا يعرف شيئا، أما العلماء فعرفوا أنه عارف بالحديث لأنه كان يقول لا يعرفه. ثم لما انتهوا قام رحمه الله بعد ذلك وساق كل حديث بإسناده الصحيح حتى انتهى من 100 كلها، فعرفوا أن الرجل آية من آيات الله في الحفظ، فأقروا أزعمه. والبخاري كان آية من آيات الله في الحفظ، أما في الاستنباط والاجتهاد العلم الشرعي لا هذا يتفوق عليه بقى البخاري وغيره، إنما يتفوق عليه أحمد بن حنبل وغيره، أما هو في الحفظ نعم، الاجتهاد والفتوى العلمية لا، اجتهاد الفتوى العلمية لا، فتاواه كثير منها مردود، إنما علمه وحفظه وسوقه للأحاديث بضبط وإتقان ما في خلاف أبدا. فهذا يسمى قلب المتن، يعني أن تركب قلب إسناد المتن، يعني أن تركب إسناد متن على متن آخر، والغالب أنه يقع للاختبار، وقد يقع غشا بحيث يكون هذا الرجل يريد أن يروج هذا الحديث لكن يكون إسناده ساقطا كلهم ضعفاء، فيأتي بإسناد حديث صحيح ويركبه عليه. يعني واحد يقول لك حديث من كان إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، تقول له ما سند هذا الحديث؟ يقول لك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هو جاب السلسلة الذهبية ووضعها لقولة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قولة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه دي ليست حديث، هذا كلام فاضي، كلام فاضي، يعني لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا حاجة خالص. فهو لكي يلبس علينا قال إزاي ده إسناده مالك عن نافع ابن عمر وده إسناد السلسلة الذهبية. فلو إنسان جاهل يقول لا لا لا، يبقى هذا الحديث صحيح جدا، هذا حديث ذهبي، حديث ذهبي، فيقتنع به. وطبعا ناس كثيرة بتفعل هذا الكلام الآن، يقول لك مثلا الدين المعاملة، تقول له هذا حديث نعم في البخاري، في كثير ده في البخاري الحديث، ولا في البخاري ولا في مسلم ولا أصلا هو حديث أبدا. فهذا أيضا يسمى قلب إسناد، وهو غش وتدليس والعياذ بالله. وهناك قسم آخر وهو قلب المتن، وهذا الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون. قلب المتن وارد، مثاله بعض الرواة انقلب عليهم المتون فيروون بعض الأحاديث على غير وجهها، مثل حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بعضهم قلب وقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الأصل أن الإنسان إذا أنفق وإذا ناول وإذا أخذ أنه يفعل باليمين، فهنا قلبوا في المتن لم يقلبوا في الإسناد، لما قلبوا في داخل المتن فقلبه بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث متفق عليه بلفظ اليمين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. على فكرة فين نلاقي اللفظ المقلوب ده؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، مقلوب ولا صحيح؟ مقلوب. فين نلاقيه؟ في مسلم، في صحيح مسلم تلاقيه مقلوب، في صحيح مسلم هتلاقيه مقلوب. رقم 1031، 1031، 1031 في صحيح مسلم تقرأه تجده مقلوبا. والإمام مسلم أورده في باب إخفاء الصدقة، باب فضل إخفاء الصدقة. طيب عرفنا منين بقى أن مسلم قلبه ومسلم ما قلبوش؟ يعني مسلم رواها كذا، عرفنا أنه مقلوب إزاي في مسلم؟ طب ما جاز البخاري اللي قلب، طب ما جاز البخاري اللي قلب، يعني أنت كده تستهدوا العقل بقى، يا إما تستهدوا العصبية أن البخاري بتحب أكتر المسلم، يبقى بتردوا بالعقل، ما ينفعش رد المتون بالعقول. وإنما الإمام النووي رحمه الله وهو يشرح صحيح مسلم قال وهذا الحديث مقلوب وقد ورد بسند كذا وكذا 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 وكذا، فبين أنه في صحيح مسلم مقلوبا، كذا ماشي مقلوب. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم بيقول وقع في جميع نسخ مسلم مقلوبا، بمعنى لا بنص لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والقاضي عياض نقل منه هكذا والعياذ بالله. والصحيح المعروف كما يقول النووي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا موجود في الموطأ، موطأ الإمام مالك وفي غيره من الأئمة. فبعضهم قال إن الوهم ليس من مسلم، وإنما الوهم عمن نقل عن الإمام مسلم رحمه الله وهكذا. وتكلموا ربما يكون الوهم من شيخ مسلم وهو يحيى القطان وهكذا. الحاصل انه الحديث الصحيح هو لا تعلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكن الموجود في المسلم وفي بعض نسخ البخاري فهو ايه؟ مقلوب. مقلوب. حديث مقلوب اخر الشيخ يذكره، ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار، إن ربنا يخلق أقواما يدخلهم النار يعذبون، وهذا مستحيل على الله، لأن الله ليس بظلام للعبيد، ولأن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يخلق ناس ما عملوش أي حاجة يدخلهم النار؟ هذا ظلم، وربنا منزه عن الظلم، هو اللي حرم الظلم على نفسه سبحانه. لكن لو خلق أقواما وأدخلهم الجنة هذا فضل، وهو ذو الفضل العظيم، مش كده؟ يبقى الصحيح أن ربنا يخلق أقواما ويدخلهم الجنة، أن الجنة عرضها السماوات والأرض، يدخلها كل الذين دخلوا ولا يكفون، إلى جانب أن كل أهل النار لهم مقاعد فين؟ في الجنة أصلا، واللي داخل النار مليارات، إذا سيبقى في الجنة مقاعد وأماكن كثيرة جدا، فالله يخلق أقواما ويدخلهم فيها هذا فضله، لكن كون يخلق أقواما يدخلهم النار والنار ضخمة وعظيمة هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. هذا الحديث يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها وقام يدخلهم النار، ورد في البخاري ولكنه مقلوب كما ذكر. لا يبقى مقلوب بقى خلاص يصلحه. هذا الحديث منقلب على الراوي وصواب أن يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فانقلب على الراوي لأنه ينافي كمال فضل الله وكمال عدله سبحانه عز وجل. الحديث الصحيح اللي هو يدل ان النار ربنا لن يخلق لها احدا قوله ولا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الله تعالى عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط. اخوان مثالا اخر اخطا فيه، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثالا اخر اخطا فيه، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الشيخ يرى أن هذا الحديث مقلوب، وإن الصحيح أن فليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا خطأ من الشيخ رحمه الله. قال: وإنما قلنا إن هذا الحديث منقلب على الراوي لأن هذا التفريع يخالف أول الحديث، وإن البعير يبرك ويضع يديه أولا، وهذا الكلام كله خطأ. لماذا؟ هو سار فيه خلف ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله، ووافقهم ابن باز. لكن ماذا نفعل وعندنا شاهد آخر من حديث ابن عمر، قول النبي قول أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني عبد الله بن عمر لما كان يجي يسجد كان يضع يديه قبل ركبتيه، فقيل له قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن الصحابي بين ترجمة الحديث عمليا، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إذن لا مجال لكلام الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، لا مجال للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة أبدا. وكمان حديث أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه، هذا رواه نافع عنه، رواه نافع عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما، قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. إذن قول الشيخ ابن عثيمين قول إيه؟ خطأ، قول خالي. هذا الحديث من نوع المقلوب؟ لا، ليس من المقلوب، ليس من المقلوب. إذن نترك هذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، أو بثقة أو جمع أو قصر على رواية لكي ينتظم الوزن. والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية بحيث ينتظم الوزن. إذن هو تكلم حديث المقلوب وانت عرفت المقلوب، والآن يتكلم عن الحديث الفرد، الحديث الفرد. قال: والفرض ما قيدته بثقة، يعني يقيد بثقة، طيب، أو جمع أو قصر على رواية. الفرض أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني يروي الحديث رجل فرد واحد، فرد واحد. وإحنا قلنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد بالغريب. قال: والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقا بالقبول ولا شك في صحته، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لا سيما فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة كثر الرواة، فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راوي، فإذا انفرد عنه راوي واحد فإن هذا يجيب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على 600 راوي ولا يرويه إلا واحد؟ يقول أن أحد الرواة يكون عنده 600 راوي، ثم واحد منهم يروي الحديث وال595 لا يروون هذا الحديث، يقول هذا يبعث الشك. لكن احنا مش علاقة، احنا عندنا موازين، عندنا معايير، ان اذا الحديث رواه عدل ضابط عن مثله بخلص، حتى لو كان هذا فردا. لكن في عهد الصحابة تكسر الفردية، وكذلك في عهد التابعين، وفي عهد تابع التابعين تكسر، وهكذا. طيب، يبقى نمرة واحد، أول شرط قال ما قيد بثقة، أي من فرد به ثقة ولم يروه غيره لكنه لا يخالف غيره، واحد فقط اللي يرويه لكن لم يخالف أحد، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو انفرد به عمر، وعلقمة انفرد به عن عمر، وإبراهيم التيمي انفرد به عن علقمة، يبقى وفرد عن فرد عن فرد كل منفرد، لكن ما في عن خالفه. قال: مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد حصل الإفراد فيه في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح لأنه ثقة عن ثقة عن ثقة، فهذا يسمى فرد ويسمى غريب، وإحنا مر علينا الغريب، لكن صحيح في الوقت نفسه. طيب، عندنا حديث رواه البخاري، رواه سفيان عن يحيى بن سعيد، أدي واحد، عن محمد بن إبراهيم، أدي واحد، عن علقمة، أدي واحد، عن عمر، أدي واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه كلهم وحيد اهو، بس الوحيد بقى يحيى بن سعيد وبعدين محمد ابراهيم وبعدين علقمه وبعدين عمر، دول وحيد. لكن قبل يحيى بن سعيد رواه سفيان ورواه مالك، مش بس سفيان ده رواه ايضا مالك ورواه حماد ورواه عبد الوهاب، يبقى في اربعه رواه عن واحد. لكن الاربع لكن بعد ذلك الطبقات اللي جايه كلها واحد فقط، فهذا حديث غريب مطلق. ثم قال: ما قيد بجمع ومراده بالجمع أهل البلد أو أهل القرية أو القبيلة أو ما أشبه ذلك. فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، يعني يقال تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين أو عن المصريين أو عن الحجازيين، فهنا فرد، لكنه ليس فردا مطلقا، بل هو في بلد معين وانفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد، فيسمى غريب نسبي. يبقى عندنا غريب مطلق وهو من فرد به على كل المستويات، غريب نسبي من فرد به في بلد واحدة يسمى غريب نسبي، يسمى غريب نسبي. فمثلا إذا قدرنا أن المحدثين في الشام 1000 محدث فروى هذا الحديث منهم واحد ولم يروه سواه، فنقول هذا فرد. لكن هل هو فرد مطلق؟ هو فرد إيه؟ نسبي. إذا عندنا الغريب أو الفرد نوعين، مطلق ونسبي. ونكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. هي هانت البيقونية خلاص. هل هناك دعاء ثابت يقال عند سماع صوت الرعد؟ ما أذكر. هل هناك صلاة شم صلاة التوبة؟ نعم يوجد هذا. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، حديث صحيح، ولكن بشرط أن تستكمل شروط التوبة. حديث صحيح، أنت لو تريد أن تتوب قم فصلي ركعتين لله عز وجل بعد إحسان الوضوء، بشرط أن ترد المظالم إلى أهلها. لو كانت التوبة متعلقة بحق العباد لابد من رد المظالم إلى أهلها أولا، أما إن لم ترد المظالم إلى أهلها فإنها لا مجال للتوبة ولا قيمة لهذه التوبة بحال من الأحوال. نسوف إذا هو لهم حقوق وهو لا يملك الآن أن يعطيها لهم، على الأقل يكتب إيصالا لهم أو يقر بهذا الدين لهم، فإن علم أنهم سيسجنوه مباشرة كتب إقرارا وحفظه حتى إذا مات عرفنا أنه يقر هؤلاء بالدين. ماشي. الحديث ابن عثيمين ماله؟ هو يرى. لا نقول هو أصلا لم يرد كده، كيف نقول المخلوب هو لم يرد؟ الوارد وليضع يديه قبل ركبتيه، هو ده الوارد، ده الحديث الوارد، يبقى ده حديث صحيح مش مقلوب. ابن عثيمين يقول لا مقلوب والصحيح كذا، لكن انا عشان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وليضع ركبتيه قبل يديه وهو مقلوب، كده انا الفت على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ الحديث الوارد يديه قبل ركبتيه، يبقى خلاص حديث صحيح بس. لكن ما اقلبش انا الحديث ثم اقول هذا مقلوب، مش واخد بالك؟ لا اقلب انا ابن عثيمين قلبه، هو اللي قلبه، هو اللي ظن انه مقلوب، ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ابن عثيمين وابن باز وابن القيم وابن تيميه ومعظم علماء المملكه، ولذا المذهب عندهم النزوع ركبتين، فكلهم اقروا بانخلاف الحديث، لكن الحديث له شواهد، الالباني قال له شواهد تثبت انه صحيح، يبقى لا داعي نقول مقلوب، هذا ظنكم. طيب نقيم الصلاة.